quelqu'un. Non. بلغنا إلى في كتاب الحيض بلغنا إلى المسألة الخامسة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاختلاف في السفرة والكدرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف الفقهاء في السفرة والكدرة، هل هي حيض أم لا؟ فرأى الجماعة أنها حيض في أيام الحيض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وروى مثل ذلك عن مالك في المدونة، يعني أن السفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض. طبعا هذا يعني صراحة غلو في المذهب المالكي في هذا الباب، أنه يجعلها في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض أنها حيض، هذا فيه مشقة كبيرة جدا على المرأة. نعم. وقال داود أبو يوسف أن السفرة والكدرة لا تكون حيضا إلا بأثر الدم، يعني هذا قريب من قول الشافعي في هذا الباب. والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حدية ظاهر نسيبة بنت كعب بنت حارث أم عطية صحابية جليلة، شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من غزواته، وكانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى وتصنع الأطعمة، فكان يستعين بها في تداوي الجرحى عليكم السلام عليكم. لحديث عائشة رضي الله عنها أنه روي عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الغسل شيئا. يفي رواية: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. نعم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا بعثنا إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والقدرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فمراجع حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها على الصفرة والقدرة جعل فظهرت في أيام الحيض أو في غير أيام عائشة في إثر انقطاعي. أو أن حديث عائشة في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيام الحيض. وغضب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية لم يروا الصفرة والقدرة شيئا لا في الحيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف. ولأن الصفرة والقدرة ليست بدم وإنما هي سائر من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم. نعم. هي مسألة مهمة صراحة في هذا الباب، ولأنه لخص المصنف عندنا الأقوال في ذلك، أنه من رأى بأنها حيض مطلقا، من رأى أنها ليست حيض مطلقا، من رأى أنها حيض بأثر الدم. وهذا صراحة القول الثالث، هذا القول الوسط، هو القول الصحيح، القول الصحيح الذي يكون فيه الجمع بين الروايات، وهذا التأصيل العام، وهذا قريب من قول الشافعية في هذا الباب. السفرة والكدرة سائلان يخرجان من المرأة أحيانا قبل الحيض قبيل الحيض، أحيانا قبيل الحيض وأحيانا بعد الحيض، وقد يخرجان في وقت الحيض. والسفرة ماء أصفر كماء الجروح، سائل يسيل أصفر كماء الجروح، والمرأة يعني تفقه ذلك جيدا. والكدرة ماء ممزوج بحمرة وكما كالصديد. فالحق هو الخلاف بين العلماء، السفرة والكدرة دمان أم ماءان؟ وابن حجر الهيتمي رجح بأنهما ماءان لا دمان. واختلف العلماء في حكم السفرة والكدرة على أقوال: القول الأول وليس بحيض مطلقا، وهذا قول ابن حزم. ابن حزم قال: السفرة والكدرة ليس بحيض، وهو رؤية للشفعية، لأن الحيض عنده هو الدم فقط، لأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وابن حزم يتمسك بطرف واحد برواية أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قدرة بعد، فقال إن صفر القدرة مع أيام الحيض مع الدم وغير الدم هي ليست بشيء، لا ليست بشيء. القول الثاني السفرة والقدرة هي حيض، سواء كانت في أيام الحيض مطلقا، وهذا القول أيضا للشافعية كدليل الأثر. أما دليل الأثر حديث عائشة أثنى بنفضنا في الصفة عجلنا البيضاء، كان النساء يبعثن بالدرجة والحق هنا عند يعني الصفر والقدرة لا حالات. المسألة القول الثالث وقول التفصيل، والتفصيل أرجو أن يكون هو الصحيح في هذا الباب اللي هو اعتبارها مع أثر الدم، اعتبارها مع أثر الدم لها حالات السفرة والقدرة زمن الحيض بعد نزول الدم. فذهب جمهور العلماء إلى أن السفرة والقدرة أيام الحيض حيض، ولا أصل فيما تراه المرأة بعد نزول دم الحيض بأن في زمن الإمكان أنه حيض، ولأن عائشة كانت تقول للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. الحالة الثانية أن ترى السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. فذهب الحنفية والحنابلة وراجع خلافا الشافعية والمالكية على أنهما ليس بحيض، وفيها رواية عند شفاية كذلك أو وجه عندهم، وعمدة الدليل في ذلك حيث أم عطية كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. وهذا فيه التصريح بأن السفرة والقدرة بعدما ترى المرأة الطهر لا يعد شيئا، وهذا هو الراجح. أورادنا استدل بأن أصل ما يخرج من رحم ما حيض أن هذا هو الصحيح، إلا من قلنا ناقل، وقد جاء الناقل صريحا صحيحا بأن السفرة والقدرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نساء لا يرناها شيئا بعد الطهر، كذلك الحكم قبل نزول الدم في زمن الحيض فهما ليس بحيض ولا تدع الصلاة حتى ترى الدم. الحق أن نقول السفرة والقدرة على الأقوال الثلاثة هي حيض مطلقا، وهذا قول الجمهور هي حيض مطلقا، وهذا قول المالكية وقول رواية عن الشافعي ليست بحيض مطلقا، وهي قول ابن حزم ورواية عن الشافعي أيضا. فالحيض عندهم هو الدم فقط. ثالثة التفصيل، والتفصيل هو الجمع بين الأدلة أنه لا يراها حيضا إلا بأثر الدم. يبقى إذن الصفر والقدرة بعد الطهر لا نعد شيئا كما قالت أم عطية كنا لا نعد الصفر والقدرة بعد الطهر شيئا، وأيضا قبل الحيض لا تكون شيئا، قبل الحيض لا تكون شيئا. هذا الراجح الصحيح في الصفر والقدرة، هذا الراجح الصحيح في الصفر والقدرة. يبقى إذن سواء أنها حيض مطلقا في خطأ، سواء أنها طهر مطلقا أيضا في خطأ. يبقى إذن المسألة دائرة على أثر الدم في هذا الباب. ثم قال المصنف وهذه المسألة الثانية الاختلاف في علامات الطهر. قال اختلف الفقهاء في علامات الطهر.
فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف، أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء. القصة البيضاء دي معناها سائل أبيض ينزل يسيل، سائل أبيض ينزل يسيل على المرأة فتراه. فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف، من تدخل القطن أجلكم الله فتخرج كما هي. هذا قال ابن حبيب من أصحاب مالك. وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء إذا كانت عادتها تطهر بالقصة البيضاء أو تطهر بالجفوف، إذا رأت الجفوف طهرت، إذا رأت القصة البيضاء طهرت. وفرق قوم فقالوا إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف. وهذا أحد الأقوال. سبب اختلافهم في ذلك أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم، وقد قيل أن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء، يعني كانت العادة الجفوف فالقصة البيضاء علامة طهر، ولا تطهر على عادتها القصة البيضاء التي عادت القصة البيضاء بالجفوف لأنها اعتادت على السائل الأبيض الذي ينزل. نعم، هذه المسألة الثانية والمسألة الأخيرة في الكتاب. قد اختلف العلماء في علامات الطهر، الحق أن هذا الوجود أيضا للأدلة، من علامات الطهر القصة البيضاء. والقصة البيضاء هو إذا أدخلت القطنة الحائط خرجت القطنة عليها سائل أبيض، هذا السائل يخرج يتوقف الحيض. أنت ترى تعرف من طبيعة النساء أن يأتيها الدم أسود محتدم حار شديد في أول أيام، ويخف إلى أن يكون البحراني، ثم يخف حتى تأتي الصفرة والكدرة، والصفرة والكدرة لا تمر يوما إلا وتأتي بالسائل الأبيض. هذا ترتيب الأمر وتدريجه عند النساء. عن عائشة رضي الله عنها وارضاها كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف القطنة، يعني فيها الصفرة والقدرة، فتقول لهن لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء كما قلنا وإدخال القطنة، فتخرج القطنة عليها سائل أبيض. وهذه العلامة هي أقوى العلامات في معرفة الطهر، هذه العلامة. العلامة الثانية هي الجفاف. والجفاف بعض النساء لا يوجد عندها سائل، فإذا دخلت القطنة احتشت بها خرجت القطنة وليس عليها ثمة شيء، لا سائل عليها بحال من الأحوال. هذه العلامة الثانية. المسألة المهمة في هذا الباب بأنها إن كانت طهرها الجفاف فرأت القصة البيضاء فإنها تعتد به، وإن كانت طهرها القصة البيضاء ورأت الجفاف لا تعتد به. فالأقوى من العلامتين هي السائل الأبيض، الأقوى من في العلامتين هي في السائل الأبيض. نعم، السائل الأبيض أو القصر البيضاء هي أقوى علامات الطهر للمرأة. ويليه الجفاف، الجفاف هي أن القطن تخرج ليس فيها ثمة شيء. هذه الجفاف. لكن الكلام هنا، طيب إذا رأت القصة البيضاء من كانت عادتها الجفاف، ومن رأت الجفاف لمن كانت عادتها القصة البيضاء. حقا أن من كانت عادتها الجفاف ورأت القصة البيضاء فهذه تطهر، القصة البيضاء أقوى، ومن كانت عادتها القصة البيضاء ترى الجفوف لا تطهر، تنتظر حتى تكون القصة البيضاء. هذه علامات الطهر التي تعرفها المرأة عندما تطهر لتغتسل وتصلي. هناك مسألة سابعة ندخل فيها كلية، الوقت لا يسعفنا، سنشير إليها إشارة وذلك نأتي بها على وجهها إن شاء الله، وهي اختلاف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض، كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة. قال مالك في المستحاضة أبدا حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر. نعم، فقال مالك في المستحاضة أبدا حكمه حكم الطاهر إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر، فحينئذ تكون حائضا، أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم، وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا، وإلا فهي مستحاضة أيضا أو مستحاضة أبدا. قال حنيفة تقعد أيام عادتها فقط إن كانت لها عادة، فكانت مبتدا قعدت أكثر الحيض وذلك عند 10 أيام. قال الشافعي تعمل على التمييز، إن كانت من أهل التمييز وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة، وإن كانت من أهلهما معا فله في ذلك قولان، أحدهما تعمل بالتمييز الثاني على العادة، والسبب اختلافهم أن ذلك في حديثين مختلفين. سبب اختلافهم في ذلك حديث عائشة عن فاطمة ابن أبي حويش أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل المصيبة الذي أصابها، يعني ردها للعادة. وفي رواية أما القول الثاني اعتمد على حديث أبي داود أن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فامكثي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. ولذلك قال فامكثي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي، وهذا هو الذي أخذ به ابن حزم. نعم، أما مالك اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض تشك في الاستحاضة، ما يعتبرها في المستحاضة تشك في الحيض، يعني لا عددها ولا موضعها. يبقى لنا جزئية أخيرة في فصل الخطاب، لكن نقول بالنسبة للمستحاضة، المستحاضة هي التي استمر معها الدم. بل وعبر أكثر أيام الحيض، أكثر أيام الحيض عند الحنفية في 10، وعند المالكية والشافعية أو الحنابلة والشافعية 15 يوما. أما المالكية يعني تأصيل في ذلك غريب جدا، نقول اليوم والليلة أقل شيء اليوم والليلة في هذا. والصحيح الراجح أن أقصى مدة للحيض أكثرها 15 يوما كما قال أحمد وغيره. فالمستحاضة التي استمر مع الدم نزولا فعبر 15 يوما، فإن عبر 15 يوما نقول هي مستحاضة. ماذا تفعل المستحاضة إذا كانت مبتدئة؟ نعم، إذا كانت مبتدئة قد يأتيها الدم على غير وتيرة واحدة يعني مختلف، فنقول لها إذا أنت مميزة، يأتيك الدم يتميز، أول ما ابتدأ أسود حار محتدم له رائحة، بعد اليوم السابع ما وردت شيئا، ورد نفسها يعني إذا قلنا بالاستحاضة يعني استمر الدم بها، إذا استمر بها الدم عبر 15 يوما قلنا أنت مستحاضة. فإن كان عندك عادة ارجع لعادتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، يبقى ترجع للعادة، ترجع لعادتها، أو يأتيها الدم على ليس يأتيها على وتيرة واحدة بل يأتيها الدم متميز، دم أسود ثم دم أحمر، فنقول حيضاتك في الدم الأسود دون الدم الأحمر لأنه افترق. فإن لم يكن التمييز أو العادة ترجع إلى عادة غالب عادة النساء ستا أو سبعا في أيام الله جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على المستحاضة وكيف تعرف وكيف نفعل معه، هو هذا الذي يكون فيها بأن نبحث على حالها، هل هي يأتيها الدم مختلف يبقى مميزة ونجعل الأمر على التمييز، هل تحفظ عادتها يبقى هي معتادة وترجع إلى حفظ العادة، أو أنها لا تعرف فإذا تكون على 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 مثل أقاربها، وإن لم يكن على دويرة أهلها، وإن كان حتى لو تسأل النساء نعم ثم تقيس على 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 النساء في هذا الباب فتتحيض كما تتحيض النساء في هذا المكان، تحيض خمسا فهي خمسا، ستا فهي ستا، سبعا فهي سبعا، وهذا كله لإقامة الدعوة، إقامة العبادة، وهي أهم العبادات وهي الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بفضله بيّن ذلك تفصيلا، وأن الشريعة الغراء ما تركت شيئا إلا أتت به، بل جعل علامة صدق أيضا فهم هذا الباب. نسأل الله أن يجعلنا نتقن هذه الأبواب العظيمة المشكلة، وأن يجعلنا في منزل الحسنات. الفوائد المستنبطة: اختلاف الأحوال والفتوى تابع لاختلاف اختلاف الأحكام تابع لاختلاف الأحوال. نعم، من علامات الطهر الجفاف أو القصة البيضاء، والأقوى في غالب النساء القصة البيضاء. حكم السفرة والقدرة يتبع أثر الدم، يتبع أثر الدم. نعم، النساء التي يتعلمن أصول الطهارة على حاجة النساء وينشرن ذلك بين بين الناس. هذه بالنسبة للكلام على مسائل بداية المجتهد. لو في أسئلة تفضلوا، وبعدها ربع ساعة عشر دقائق نبدأ في الفتاوى بإذن الله تعالى. أنا أجعل الفتاوى نصف ساعة، ما أجعل ساعة، سامحوني لما علي من أمور وأيضا الأوقات تضيق. ممكن نأخذ فوائد الفقه تكون هي ميسرة يعني من أجل أن نسمع الأسئلة تحت ستة أو سبع. نعم هي في أيام الله ستة أو سبع كعادات كعادات النساء كما قلنا، غالب النساء يتحيضن في أيام الله ستة أو سبعة، هذا تقليد لجميع النساء. نعم حفظكم ربي. في بلدنا يجتمع الشباب واطرح ان انسانا اخطا وعيسى لم يخطئ، اعوذ بالله اعوذ بالله، وانا شيخ في حيره من امري، هل ارد بنص مكتوب ام اناظر ام لا؟ رد بنص مكتوب، لا تناظر، لا تناظر هؤلاء جعجعة بلا طحن، لا تناظر، رد بنص مكتوب. امين يا رب العالمين، ونفع بكم. هل تمرد ملكان ام نسيان؟ ملكان. جنة اسمع، أحسن الله عليك يا عبد الله، رفع الله مقامكم جميعا. إذن عندنا ربع ساعة ثلث ساعة ونبدأ في الفتاوى. بهذا نكون انتهينا من علامات الطهر ومسألة الصفر والقدرة، إنها من الأهمية بالمكان. حفظكم ربي.